أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الخمسون من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في الصنف السادس، وهو ما يدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم. وقد علمنا أن الله عز وجل خلق الخلق، ومن جملة هؤلاء كان من له العقل والإرادة والتفكير، وشمله الأمر والنهي، فجاءت أسماء الله عز وجل التي تدل على ذلك من الملك والهادي والحكم والعدل والمقسط والحميد والشكور والتواب والغفور والغفار والعفو والحليم. ولقد علمنا أن الله عز وجل جعل أقسام هؤلاء ثلاثة، أي المكلفين، جعل السابقين في الخيرات، والمقتصدين والذين ظلموا أنفسهم. وبعد ذلك وقفنا عند اسم الله تبارك وتعالى الصبور. ومعنى هذا الاسم الكريم أن الله سبحانه وتعالى أولا هذا الاسم من صبر يصبر فهو صابر، وصبور فعول من أمثلة المبالغة في اللغة العربية، ومعنى ذلك أنه كثير الصبر. معنى ذلك أن الله عز وجل مهما فعل المذنبون من ذنب في هذه الحياة الدنيا أو من ذنوب، فإن الله لا يستعجلهم بالعقوبة ولا يؤاخذهم بما فعلوا، بل هو حليم سبحانه وتعالى، لا يستعجل في مؤاخذة العصاة ومعاقبة المذنبين. أو بمعنى آخر، عندما نرى أن الله عز وجل لا تحمله العجلة على المسارعة إلى فعل الشيء قبل أوانه، حدد لكل شيء زمانا ومكانا، فإذا جاء وقت العقوبة عاقبهم الله بمقتضى علمه، بل فسح لهم بابا كبيرا من أبواب التوبة لله سبحانه وتعالى، فلعلهم في هذه الفترة يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويمتنعون عن المعاصي والآثام ويردون المظالم إلى أهلها. إذن هذا معنى اسم الله تبارك وتعالى الصبور، وهذا الاسم غير وارد في القرآن الكريم، ولكن العلماء قد أجمعوا عليه. كذلك اسم الله المنتقم أو ذو انتقام، نفس المعنى تماما، المنتقم من عباده، أي المعاقب لكل عاص ولكل مذنب. من هذا العاصي المذنب الذي ينتقم الله عز وجل منه؟ فعل المعصية، تساهل في ذلك، أصر عليها، لم يتب إلى الله عز وجل، لم يستغفر من ذنبه، لم يشمله عفو الله عز وجل ولا مغفرته، عند ذلك كان لابد من أن ينتقم الله عز وجل منه. ومعنى ينتقم أي يعاقبه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الإنسان لم يرتدع عن المعاصي والذنوب، ولم يستغفر، ولم يتب إلى الله عز وجل. والله عز وجل حليم لا يعاجل، إنما الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ولذلك قال ربنا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، ولكنه يفسح المجال كثيرا لعباده حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. أما الذين أجرموا وأفسدوا في الأرض وأصابهم العتو والكبر والإجرام، فإن الله عز وجل قال فيهم: إنا من المجرمين منتقمون. ينتقم الله عز وجل وفق ما يشاء لا وفق ما نشاء، فالله سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء في مكانه. إذا نظرنا إلى هذه الأسماء التي مرت معنا في هذه الصفة ولاحظناها بتبصر، فإن هذه الأسماء التي ذكرناها من الملك والهادي والحكم والعدل والمقسط والحميد والشكور والتواب والغفور والغفار والعفو والحليم والصبور والمنتقم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، هو الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الله القادر الذي لا يعجزه شيء. من علم هذا أفلا ينبغي عليه أن يخشع بين يدي الله عز وجل؟ أمن علم هذا أفلا ينبغي عليه أن يكون معترفا بالملك الأعظم لله سبحانه وتعالى؟ من علم ذلك أفلا ينبغي عليه أن يكون راضيا بأمر الله ونهيه، فيأتمر بأمره وينهى عن نهيه وينتهي هو عن نهيه؟ أفلا يسعى إلى كل أمر يرضي ربنا تبارك وتعالى؟ إذا جاءه الهدى من ربه فأرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب، وكان بعد ذلك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يبثون الخير والعلم والفضل ما بين الناس، فإذا جاءه الهدى فعند ذلك يطمئن ويرتاح، فهو مطمئن القلب ويسلم تسليما ويرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إنما يعقب على حكم الله سبحانه وتعالى بالثناء والإجلال، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله يعاقب على السيئة بمثلها ويضاعف الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك عندما تعلم أن عملك لا يضيع وأن الله هو العدل، فينبغي عليك أن تكون شاكرا حامدا لله سبحانه وتعالى. ترجو من الله رفع الدرجات، ترجو من الله أن تكون دائما في التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، تسأل الله عز وجل أن يحفظك من كل مكروه، وتسأل الله عز وجل أن يجعل لك قلبا حاضرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. عند ذلك تعود إلى الاستغفار، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عن الخطأ كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، كان دائما تواب لله سبحانه وتعالى، ويعلم الصحابة ويعلم المسلمين من خلالهم كيف ينبغي ألا ينقطع العبد عن ربه سبحانه وتعالى، لأن الله هو التواب وهو الغفار وهو العفو سبحانه وتعالى. كذلك لا يقول: انظر إلى هؤلاء الذين عتوا في الأرض وأمد الله لهم وبعد ذلك يفعلون ولا ينتقم الله منهم. إياك أن تغتر بتأخير العقوبة، فإن الله إذا أخذ عزيز منتقم جبار سبحانه وتعالى. اعلم أن الله هو الحليم وأن الله هو الصبور وأن الله يفتح أبواب التوبة حتى يلزمهم بأنهم إذا ما تركوها ولم يفعلوها عند ذلك كان الحق سبحانه وتعالى قد أخذهم وانتقم منهم لأنهم تمادوا في غيهم وإساءتهم. فالله نكرر يمهل ولا يهمل. أيضا لا نتجرأ أبدا بالعناد والاستكبار، فإن الله هو المنتقم الجبار وهو شديد العقاب، كم من إنسان يتذكر أن الله غفور رحيم ولا يتذكر أن الله شديد العقاب. ثم بعد ذلك أخذ الشيخ معنا في صنف آخر، قال: الصنف السابع من أسماء الله الحسنى التي تعود إلى صفات الأفعال، وهو ما يدخل في باب أن جميع ما يجري من متناقضات وأضداد ومختلفات في جميع الخلائق هو من أفعال الخالق سبحانه وبقضائه وقدره. إذا لاحظنا جميع ما يصيب الناس من خفض أو رفع، وعز أو ذل، وتقديم أو تأخير، وجمع أو منع، وضر أو نفع، رأينا بوضوح أنه من الله تعالى وبقضائه وقدره. ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى الخافض الرافع المعز المذل المقدم المؤخر الجامع المانع النافع الضار. وفيما يلي شرح هذه الأسماء: اسم الله الخافض اسم فاعل مأخوذ من الخفض، وهو الإهانة وتنزيل المكانة، فما يصيب الإنسان من انحطاط وسقوط في درجته بين الناس فمن الله جل وعلا، فهو سبحانه الذي يخفض أهل الكفر والمعصية بما ينالهم من شقوة في سبب كفرهم ومعاصيهم. اسم الله الرافع اسم فاعل مأخوذ من الرفع، وهو الإكرام وإعلاء المكانة، وما يصل الإنسان إلى مكانة رفيعة بين الناس إلا برفع من الله جل وعلا، فهو الذي يرفع أهل الإيمان والطاعة بما يصيبونه من سعادة بسبب إيمانهم وطاعاتهم. وفي معنى أنه الرافع وهو يتضمن أنه الخالق، قال الله تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. اسم الله المعز اسم فاعل من الإعزاز، وهو إعلاء الشأن والتقوية، فما من عز يناله الإنسان إلا بإعزاز الله له. اسم الله المذل اسم فاعل من الإذلال، وهو إسقاط الشأن والإهانة والإضعاف، فما من ذل ينحدر إليه الإنسان إلا بإذلال الله له. وفي معنى أنه المعز والمذل، قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأعلى أنواع العز عز الطاعة والقرب من الله، وشر أنواع الذل ذل المعصية والبعد عن الله. اسم الله المقدم والمؤخر مأخوذان من التقديم والتأخير، ويقعان في الأزمنة والأمكنة والمنازل المعنوية، فما من تقديم أو تأخير في الأزمنة أو في الأمكنة أو في المنازل المعنوية يجري لأحد من خلق الله إلا وهو حاصل بتقديم الله أو تأخيره. وأعلى أنواع التقديم تقديم الله أولياءه بتقريبهم إليه وهدايتهم إلى معرفته، وأخص أنواع التأخير تأخير الله أعداءه بإبعادهم عن رحمته وضرب الحجاب بينه وبينهم. وهذان الاسمان غير مذكورين في القرآن الكريم، ولكنهما مجمع عليهما. اسم الله الجامع مأخوذ من الجمع، ويقع الجمع في الأجزاء المتباعدة والأمور المتفرقة، وكثير من صور الخلق في الأكوان إنما يتم بجمع المتفرقات جمعا حقيقيا، وهو بفعل الله وقضائه وقدره. فالله هو الجامع، ومن ذلك جمع الناس ليوم القيامة وجمع الخيرات ومنحها لمن يشاء من عباده. قال الله تعالى حكاية لقول الراسخين في العلم في سورة آل عمران: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اسم الله المانع مأخوذ من المنع، وهو حجز الأشياء، وكثير من صور حفظ المخلوقات في نظامها وأوضاعها من الخلل أو الفساد إنما يتم بمنع المهلكات عنها، وبذلك تتم صيانتها ويستمر بقاؤها. ولولا منع الله المهلكات عنها لفسدت واختل نظامها، وهذا ما يسمى بدفع البلاء، وما ذلك إلا بخلق الله تعالى. كما أن من صور المنع الحرمان من بعض الخيرات، وإنما يكون ذلك بخلق الله وقضائه وعدله وحكمته. ومنه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ومن المنع ما يكون للابتلاء أو التربية أو الجزاء، ولم يرد في القرآن الكريم هذا الاسم، ولكنه مجمع عليه. اسم الله النافع والضار. ومن صور المتناقضات التي تجري في الخلق صور المنفعة والمضرة التي لا تدخل في مجال تكليف المكلفين، كالصحة والمرض والعطاء والحرمان والنقص والزيادة في الأموال والأنفس والثمرات. فما يجري شيء من ذلك وأمثاله إلا بفعل الله وقضائه وقدره، فمنه ما يحصل لخلائقه من منفعة، ومنه ما يصيبهم من مضرة. أما المضرة فبعدل منه، وأما المنفعة فبفضل منه، وكل ذلك يقع بحكمة الله عز وجل للابتلاء أو التربية أو الجزاء. وفي معنى أنه النافع وأنه الضار، قال الله تعالى في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أي مع أن الله هو الذي يملك النفع والضر لجميع من خلق وما خلق. إذن صفات الأفعال لها أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، إنها ما يجري من المتناقضات في هذا الكون: غنى وفقر، عز وذل، خفض ورفع، كل ذلك بالقضاء والقدر. حضر أحد المعارفين بالله تبارك وتعالى درس أحد العلماء وهو يقول ويبين أن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فسأله: ما شأن ربك اليوم؟ فسكت. ثم أخذ هذا العالم يعني يفكر حتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه فأجابه: يرفع أقواما ويخفض آخرين، أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. عندما نرى أن هذا العمل بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون طريق الرفع وكيف يكون طريق الخفض؟ إن الإنسان ربما إذا رأى المال ورأى الجاه ورأى السلطان عند ذلك يصبح ويأخذ شيئا مما فعله فرعون. كل نفس تضمر في نفسها يعني ما أظهر فرعون، فالقوة تظهره والعجز يخفيه. ربما بعض الناس لا ترى منه هذا، ولكن تراه إذا وليته منصبا من المناصب، أو أعطيته مالا من الأموال، أو سلطته على بعض المخلوقات. عند ذلك ربما لا يتحمل نفسه أنه يكون أحيانا مسؤولا عن مراحيض في مسجدين أو في سجنين أو ما شاكل ذلك إلى هذه الدرجة، فيحسب نفسه أنه صار يعني إنسانا لحقارة نفسه تراه يرتفع في أدنى درجات المسؤولية. لذلك أهم ما أصاب المسلمين اليوم أن الكراسي التي يجلسون عليها في الحكم من حاكم ورئيس ووزير وأمير وملك، أن هذه الكراسي هي التي صارت تحركهم لا يحركونها، وهذا خطأ كبير جدا. فينبغي على المسلم دائما أن يسخر هذا الأمر لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ربما تراه في فترة من الفترات أنه يرتفع، ما هو سبب ارتفاعه؟ سبب ارتفاعه وظيفة لا يستحقها، مال ربما أخذه من حرام أو أخذه من حلال أو جاءه من إرث ما بين الناس فتكبر وظن نفسه أنه أفضل من المخلوقات جميعا، فيأتي بعد ذلك أول ما بعض الناس مثلا أول ما يأتيه المال تراه يترك عبادة الله، تراه يبرج نساءه، تراه يفعل المعاصي والموبقات، تراه يريد أن يظهر للناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حكيم، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد في الأرض، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد في الأرض. ولذلك هذه حكمة الله عز وجل، دائما يخفض ويرفع. من يخفضه ربنا سبحانه وتعالى؟ هو الذي يهينه، هو الذي ينزل مكانته، هو الذي يصبحه منحطا عن غيره، يسقط درجته بين الناس. سبب ذلك الذل، المعصية، الكفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإنك ترى هؤلاء ينزلون تدريجا حتى يصل إلى القاع في هذه الحياة الدنيا، ويرفع الله سبحانه وتعالى المؤمنين، يرفعهم إلى أعلى درجة. نعم، حتى لو وصل الواحد منهم إلى درجة الموت في سبيل الله فهو رفعة. نظر إلى إنسان قدم نفسه في سبيل الله عز وجل، فقال الشاعر في ذلك الوقت: علو في الحياة وفي الممات لحقا تلك إحدى المعجزات. يعني الناس يموتون في القبور وأنت تموت عاليا في أمام الناس وكأنك تقف خطيبا بينهم، أليست هذه الرفعة؟ عندما يرى الإنسان مهما كانت منزلته يعني وهو يجاهد في سبيل الله، هذا الجهاد في سبيل الله ماذا يفعل به أعداؤه؟ إما قتل وإما سجن وإما نفي. ماذا قال العلماء العاملون في ذلك؟ يرون أن ذلك رفعة. ما هي الرفعة؟ إن قتلتموني فتلك شهادة في سبيل الله، وإن نفيتموني فتلك سياحة في أرض الله، وإن سجنتموني فتلك خلوة بيني وبين ربي. إذن هو محيرهم، يرى نفسه يرتفع عند الله عز وجل إكرام وإعلاء ومكانة. هذا سيدنا يوسف كاد له إخوته، ماذا كانت النتيجة؟ أرادوا له القتل فأراد الله له الملك وأراد الله له العزة حتى ملك الدنيا بما فيها بدوابها بجواهرها بذهبها بفضتها بدوابها ببشرها، ثم أعتق الجميع إكراما، وهذا فعل الكرماء. إذن الإيمان يرفع الإنسان، يرفعه الله عز وجل ويعطيه السعادة على البشر جميعا. لذلك هذا سيدنا إبراهيم، عداه قومه، نصبوا له المنجنيق، أرادوا أن يحرقوه، جاءته الملائكة من كل جانب، لكن علاقته كانت بالله عز وجل: حسبي من سؤالي علمه بحالي. مسألة عالية جدا، وصلت إلى درجة عالية من الرفعة، علاقة الإنسان مباشرة بربه سبحانه وتعالى. هذا الأمر، إذن الرافع والخافض هو الله سبحانه وتعالى. لا يغرنك رفع صوري وإنما انظر إلى النتيجة كيف تكون، كيف تكون النتيجة في قلوب العباد، كيف تكون النتيجة عند الله، كيف تكون النتيجة في آخر الحياة، كيف يختم للإنسان بخاتمة الحسنى أو بخاتمة السوء. هذا الذي يهمنا في مسألة صفات الأفعال من رفع وخفض. فالله سبحانه وتعالى هو المعز، إذن إذا أعز إنسان قواه ورفع من شأنه، لذلك لا يكون العز إلا بالله سبحانه وتعالى. من هنا نظر سيدنا عمر إلى العز الحقيقي، كان رجلا قويا، كان مهابا في الجاهلية، لكنه كان متكبرا، صار متواضعا في الإسلام، وهو الذي قال تلك الكلمة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. إذن دين الله يعز عباد الله حتى يرتقي كل واحد منهم إلى أعلى المراتب في هذه الحياة الدنيا. ماذا حدث لأبي لهب؟ ماذا حدث لأبي جهل؟ ماذا حدث لعقبة بن أبي معيط؟ هؤلاء أذلهم الله عز وجل، أهانهم، أضعفهم بسبب إذلال الله سبحانه وتعالى لهم عندما عادوا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الذي يأتي إلى الطاعة تراه عزيزا في نظر الناس جميعا، والذي يذهب إلى المعصية تراه ذليلا، ربما يرهب أحيانا أن يراه بعض الناس. لذلك الحمد لله الذي يعز، مثلا انظر إلى مسألة العلم فيها عز، فينتسب إليها من ليس لهم يعني شأن بها، أما الجهل يبتعد عنها، حتى الذين يتصفون بها. الله المعز والله المذل. أفضل شيء إنه عز الطاعة، إنه القرب من الله عز وجل، وأغوى أسوأ أنواع الذل ذل المعصية. لذلك يدعو المؤمنون جميعا ربهم سبحانه وتعالى: اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. الطاعة فيها عز. أحد المؤمنين الذين قدموا أنفسهم دفاعا عن الإسلام والمسلمين جاء ليلقنه الملقن عندما أرادوا إعدامه، فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: سبحان الله، أنت تتجر بها وأنا أموت من أجلها. أنت تتجر بها، يعني أنت تأكل منها، أنت موظف من أجل أن تقول، ولكن ما أوصلني إلى ما أوصلني إلى هذا المكان إلا أنني والحمد لله عزيز النفس، أعزني الله عز وجل حتى أكرمني بالشهادة في سبيل الله، في سبيل ما تلقنني أنت بالرزق، إنما أنا أموت من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى من أسمائه المقدم والمؤخر. هنالك منازل، منازل حسية، منازل معنوية، منازل في الأمكنة. لو أخذنا مثلا الأزمنة، في زمن قليل لم يساوي نصف قرن فتح الله عز وجل على المسلمين من بدء الدعوة إلى أن انتشر دين الإسلام في مشارق الدنيا وفي مغاربها، أليس هذا تقديما لهذا الأمر في الأزمنة وفي الأمكنة، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي المنازل، حتى صارت اللغة العربية هي لغة القرآن. لو أراد بعض الناس أن يتكلم بكلام فيه شيء مما يقال الناس ويسمونه الإتيكيت مثلا، كان يتكلم في أوروبا باللغة العربية، كما يتبجح بعض الناس اليوم فيقول بعض الكلمات أوكي وتانكيو إلى غير ذلك من هذه الكلمات، كانوا هم يقولونها في اللغة العربية، لأنهم يرون أن فيها تقديم. إذن الله سبحانه وتعالى ما يجري في الكون من أي تغيير، فالله يقدم أولياءه لأنه يقربهم إليه، أما طريقة التقريب فهو أعلم بشأنها سبحانه وتعالى، قد يعلمها الناس وقد لا يعلمها. وأما طريقة التأخير فأن يؤخر الله عز وجل أعداءه بإبعاده عن رحمته، ولا تغتر أحيانا بنصرة الأعداء، فإن الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه، ولذلك ربنا عز وجل هو المقدم وهو المؤخر. ربنا سبحانه وتعالى يجمع الأشتات كلها، إذا أراد أن يفرق فرق حتى العائلة، الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم، وإذا أراد أن يجمع سبحانه وتعالى جمع كل المتفرقات. فكما يجمع الأجساد التي تناثرت في الكون، بعض الناس أحب أن يكون خائفا من الله، أوصى أهله أن يحرقوه وأن يذروه، ماذا فعلت ذلك؟ قال خوفا منك يا رب وإجلالا لك. طبعا هذا مما قص علينا من خبر الأقدمين، فالله سبحانه وتعالى جمع وهو القادر على أن يجمعنا في يوم، هذا اليوم إنه يوم القيامة كما يقول الراسخون في العلم، قال الله فيهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل المعطي والله هو المانع أيضا، يمنعك أحيانا من أي يمنع الله سبحانه وتعالى، هذه السماوات والأرض خلقها بنظام محكم، طيب ماذا يمنعها؟ أين الخلل؟ أين الفساد؟ أين المهلكات؟ هذه يمنعها الله سبحانه وتعالى. فكأن هذا الكون إنما كان قد خلق بنظام متكامل لا تأتيه المهلكات. لذلك من يريد أن يفعل تعريفا في العلم يقول أفضل التعريف أن تجعل التعريف جامعا مانعا، عندما تقول الإنسان الحيوان الناطق، كل حيوان ناطق هو الإنسان، فينبغي أن يكون هذا التعريف جامعا مانعا، معنى ذلك لا تريد أنت في تعريف لكلمة أن يختلها الفساد من أي مكان. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق هذا الكون، والله سبحانه وتعالى أبعد عنه المهلكات والمفسدات في هذا الكون، وكذلك أبعد عن هذا الكون، فيعطي حيث أراد ويمنع حيث شاء ويحفظ سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. أما الاسم الأخير في هذا البحث اسم الله النافع والضار، المنفعة من الله والمضرة من الله، ولا يتصور يعني أحد إذا كان هنالك إله للضرر معنى ذلك أشركنا بالله تبارك وتعالى. فلحكمة أرادها الله عز وجل، الله يعطي هذا الصحة ويعطي ذلك المرض، يعطي هذا المال ويحرم ذلك من المال، يعطي هذا زيادة ويعطي هذا نقص، يعطي هذا عمرا طويلا وهذا عمرا ناقصا، يعطي هذا صحة ويعطي هذا عجزا. نعم، إذن أي مصيبة إنما وأي ضر إنما هو بفعل الله، وأي منفعة إنما هي بقضاء الله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا للابتلاء. أعطاك الصحة فهل شكرت الله عليها؟ أعطاك المال فهل أديت حقه؟ أعطاك الجاه فهل قمت بما ينبغي فيه؟ أعطاك الحكم فهل حكمت بما أنزل الله؟ أعطاك السلطة فهل استعملتها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا إخواني والله المنع يكون عين العطاء، ربما تجد بعض الناس قد حرمهم الله عز وجل لكنه في الحقيقة هو الذي أعطاهم، عندما حرمهم لم يسألوا عن مال، يعني عن مال سيحاسبون عليه مرتين، من أين اكتسبته وأين أنفقته، عندما منعهم الله سبحانه وتعالى علمهم الصبر. ربما بعض الناس ربما يتمنى الولد، يا ترى لو كان هذا الولد سببا لشقائك، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك الولد الذي قتل في سورة الكهف، لماذا؟ حفظا لمن؟ حفظا لوالديه. إذن قد يمنعك حتى الولد وذلك رحمة بك. يعني بعض الناس ربما يأتيه يتمنى أحيانا، بعض الناس أعرف رجلا جاءه سبع بنات ثم بعد سبع بنات جاءه ذكر، من كثرة الدلال هذا الولد كان سببا لشقائه، وكان يقول أمام إخوانه والله كنت أتمنى وأرجو الله عز وجل يعني. لكن هذا الكلام بعد أن رأى هذا التأثير، فالله كان يحرمه من الذكر، وبعد ذلك عندما أعطاه قال أتمنى لو أعطاني الله 7 بنات أخرى بدلا من ذلك الولد الذي كان سببا للشقاء، شقاء والديه في هذه الحياة الدنيا. فهذا ابتلاء. لذلك إذا كنت صاحب ولد فاشكر الله، وإذا لم تكن صاحب ولد فاشكر الله، لأنك تعلم أن الله هو المعطي وهو المانع، هو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى. لذلك توجه إلى الله عز وجل واعلم أنه هو النافع وأنه هو الضار، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقرأ من أسماء الله الحسنى، وأن نتأثر بذلك، وأن نكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.